إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، في حديثنا حول سلسلة قصص التابعين للتعرف على هؤلاء الأشخاص الذين تربوا على يد أصحاب رسول رب الأرض والسماء، التابعين الذين هم سلفنا الصالح والذي يجب علينا أن نقتضي بهم ونتعلم من سيرتهم ما نطبقه على أنفسنا في حياتنا مع غيرنا، بل وكيف نتعبد إلى ربنا تبارك وتعالى، وكيف نتبع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذا مما نتعلمه من قصص هؤلاء التابعين. وحتى نفهم ما الفارق ما بين التابعي وما بين الصحابي، فباختصار شديد، الذي عاش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه، ولم يمت مغيرا مبدلا، بل مات على التوحيد وعلى شريعة الملك العزيز الحميد، فإنه يسمى صحابي. إذن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن هناك أحد عاش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، هذا لا يسمى صحابي، إنما يسمى تابعي، إنما يسمى تابعي. وهذا هو الفارق بين الصحابي والتابعي، شرط الرؤية، باستثناء عبد الله ابن أم مكتوم. فعبد الله بن أم مكتوم صحابي رغم أنه لم يرى النبي. لماذا؟ لأنه كان رجلا أعمى، نقصه شرط الرؤية، لكنه صحابي لأنه لم يمتنع عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بإرادته، إنما كان رغما عنه أنه كان رجلا أعمى فلم يستطع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صحابي. يبقى التابعي إما من عاش في عصر النبي وحرم من رؤية النبي، وإما من جاء في الجيل الذي جاء بعد جيل الصحابة، هذا هو التابعي. ها نحن نقترب في حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى في سلسلة قصص التابعين، ها نحن نقترب من أنوار بيت النبوة لنتحدث عن تابعي. إنه من آل بيت النبي، إنه زهرة من آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ابن سيد شباب أهل الجنة الحسين ابن علي رضي الله عنهما، لا نتكلم عنه إلا لدي ابن الحسين، ابن الحسين رضي الله عنه وارضاه، ابن سيدنا الحسين رضي الله عنه. إنه حفيد أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، جده علي بن أبي طالب، أبوه الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. من هو؟ إنه زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين. حديثنا الليلة عن زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. قال عنه الإمام الزهري: ما رأيت هاشميا أفضل من علي ابن الحسين، وكان من أفضل أهل بيته وأحسنهم طاعة، وما رأيت أحدا كان أفقه منه، ولكنه كان قليل الحديث، كان عنده فقه ولكن علمه في الحديث قليل، لم يحفظ أحاديث كثيرة. وكان الزهري إذا ذكر علي بن الحسين يبكي ويقول زين العابدين. كان الزهري إذا ذكر علي بن الحسين رضي الله عنه وارضاه كان يقول زين العابدين. فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. من هنا نبدأ. لقد علمنا كيف كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى في كل بقاع الأرض من أجل نشر كلمة التوحيد، ومن أجل أن يخرجوا العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان وظلم الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا هو كان هدف أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت الفتوحات الإسلامية في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما قد اتسعت شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فتحوا بلدان كثيرة لينشروا فيها الإسلام والتوحيد، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، حتى فتحوا معظم الأرض
بالإسلام.
وكان من أعظم الفتوحات فتح بلاد فارس التي سقطت بين أيدي الموحدين من أصحاب سيد المرسلين وبعض التابعين. فلقد سقط آخر ملوك الفرس يزدجرد، ومات شريدا طريدا، وسقط قادته وحرسه وأهل بيته، سقطوا أسارى في أيدي الموحدين، أصبحوا أسرى في أيدي الموحدين. الفرس دي زي في يومنا الحالي كده أمريكا، دولة عظمى. الفرس والروم كانوا أعظم دولتين زي روسيا وأمريكا كده في العصر الحديث. فلما سقطت الفرس وإذا بآخر ملوكها يزدجرد الذي مات شريدا طريدا، وسقطت قادته وحرسه وأهل بيته جميعا، سقطوا أسرى في أيدي الموحدين، وعاد الجيش المسلم المنتصر إلى المدينة يحمل الغنائم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. وكان سبي ذلك النصر العظيم كثيرا، السبي كان كثير، والسبي هو ما يغنمه المجاهدون من النساء والرجال والولدان. فكانوا نساء كثيرون ورجال كثيرون وولدان كثيرون. وكان من بين السبايا بنات ملك الفرس يزدجرد الثالث، بناته
ملك
سقطوا أسرى وسبايا في أيدي المسلمين. وفي المدينة أقبل المسلمون على شراء السبي إقبالا لا مثيل له.
السبي اللي هو إيه؟
السبي اللي هم الأسرى، أسرى الحرب. فبدأ المسلمون يشتروا هؤلاء الأسرى، حتى شروه في ساعات معدودات ووضعوا ثمنه في بيت مال المسلمين. اشتروا هؤلاء الأسرى وخلصوا عدد الأسرى، رغم ان كان عددهم كبير جدا، الا ان المسلمين كلهم تهافتوا على شراء هؤلاء الأسرى. والمال وضع في بيت مال المسلمين اللي هي الخزينة العامة للدولة للإنفاق على الفقراء والمساكين والمحتاجين ورصف الطرق وإنشاء المساجد نعم، يعني جعل هذا المال في نفع دولة المسلمين. ولم يبقى إلا بنات كسرى يزدجرد، وكنا من أجمل النساء وأكثرهن نضرة وشبابا. فلما عرضنا للبيع في أسواق العبيد نظرنا إلى الأرض في ذلة وانكسار، وفاضت دموع الحزن من عيونهن على ما آل إليه حالهن بعد العز والثراء والمكانة. وشوف سبحان الله، المعز المذل، الله تبارك وتعالى له في خلقه شؤون. من عاش على معصية الله وعلى الطغيان وعلى الظلم وعلى الجبروت وعلى الكبر وعلى العتو وعلى الفجور وعلى المعاصي وعلى عدم الطاعة لله عز وجل وعلى عدم العبادة وعلى عدم التواضع وعلى عدم التخلق بالأخلاق الحسنة يذله الله عز وجل ويعز الله عز وجل الموحدين المطيعين التائبين العابدين الزاهدين الخاشعين الناسكين الراكعين الساجدين المطيعين لرب العالمين المتبعين لسنة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. فها هم المسلمون قد سقط في أيديهم أبناء الملوك أسرى وعبيد، والذي كان في يده السلطة والقوة والأمر كان المسلمون، رغم أنهم كانوا في بادئ الأمر مستضعفين. وده اللي حصل في هذه الأيام تمام، لما رؤساء الدول العربية ظلموا وتجبروا وتكبروا وعتوا وغالوا في الظلم، أصبح الآن الأمر ليس في أيديهم بل سقطوا، إما في السجون وإما قتلى وإما هارب وهكذا.
الآية بتقول أو الحديث بتقول كده.
طيب كان في مكة المسلمين مستضعفين ملهمش كلمة، وكانوا مطرودين ومشردين ومعذبين ومسجونين، وبعد كده أصبحوا في المدينة لهم الدولة ولهم السيادة ولهم الكلمة ولهم القيادة ولهم الريادة. ودلوقتي كان مبارك، لو بنتكلم على مصر، مبارك كان مانع الإسلاميين منعا باتا من الوصول إلى البرلمان وإلى مجلس الشعب ومجلس الشورى، وإن هم يكون لهم السلطة ويكون لهم الكلمة دلوقتي، وكان دايما هم الموجود في السجون وفي المعتقلات. هؤلاء الصالحين
أيوة ملتحي السجن،
تهمته مجرد أنه يلتحي فقط، تهمته أنه بيصلي في المسجد،
يحفظ القرآن،
تهمته أنه بيحفظ القرآن أو يحفظ القرآن، تهمته أنه بيدعو الناس إلى عبادة الملك الواحد الديان. لكن في النهاية أصبح مبارك في السجن، وأصبح الإسلاميين هم اللي في مجلس الشعب ومجلس الشورى وهم اللي في القيادة وهم اللي الريادة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحان الله، في النهاية ده كله خير.
جالك الخير.
نقول له احنا بقى يعني احنا من الكلام دوت قالوا كلام
السنين، التاريخ بيعيد نفسه، التاريخ بيتكرر.
تفهم الكلام ده
بس فين اللي يفهم؟
مفروض
الطغيان ده
يعني فلوس الطغيان. انا كنت في اوقات مع الكلام دوت اشوف ايه اللي حصل مع الفرس ومع الروس.
يبقى المفروض الانسان يتعظ وياخد من ده درس وعبرة، عشان كده بقى احنا ماشيين في السلسلة دي عشان ناخد الدرس والعبرة على مجتمعنا وعلى حياتنا الشخصية. في المدينة اقبل المسلمون على شراء السبي اقبالا لا مثيل له، حتى شروه في ساعات معدودات ووضعوا ثمنه في بيت مال المسلمين، ولم يبقى الا بنات كسرى يزدجرد، وكنا من أجمل النساء وأكثرهن نضرة وشبابا، فلما عرضنا للبيع في أسواق العبيد نظرنا إلى الأرض في ذلة وانكسار، وفاضت دموع الحزن من عيونهن على ما آل إليه حالهن بعد العز والثراء والمكانة. فحزن عليهن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. طب يا علي أنت مسلم ودول كفرة، طب انت زعلان ليه؟ حزين عليهم ليه؟ بل وتمنى ان يشتري تلك البنات من يعرف قدرهن ويحسن اليهن غاية الاحسان، مع انهم على الكفر، بس شفت بقى قلب المؤمن، شفت قلب المؤمن الانسان الطائع لله، حتى لو كانوا كفرة لكن هم بني ادمين، يجب علينا ان نحسن معاملتهم. عشان كده بنقول لو عاش الناس في ظل الإسلام لعاشوا حياة الأمن والسلام. فهو تمنى أن يشتريهن من يحسن إليهن غاية الإحسان، وذلك من باب قول النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: ارحموا عزيز قوم ذل. فقال علي بن أبي طالب لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لم يكن علي بن أبي طالب ساعتها هو أمير المؤمنين، إنما الذي كان أمير المؤمنين في هذا الوقت هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فقال عليه علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، إن بنات الملوك لا ينبغي أن يعاملن معاملة كمعاملة غيرهن من النساء. فقال عمر: صدقت يا علي، ولكن ماذا نصنع؟ هم سبايا، هنعمل إيه؟ فقال علي: نجعل لهن قيمة من المال ونغالي في أثمانهن، ثم نترك لهن الحرية في الرجل المناسب ممن يستطيع أن يدفع الثمن. نجعل أثمانهن أغلى عشان مش كل الناس تيجي، يبقى اللي جاي هو الإنسان اللي القادر بماديا. وبعد ما يبقى تعرض عليهم عليهن أكثر من رجل يستطيع شراها، هم اللي يختاروا مين اللي يشتريهم. هما اللي اختاروا فرضي عمر بهذا الاقتراح الجميل، وقام بتنفيذه في التو واللحظة، فعرضهن بأغلى الأثمان، وقام عدد كبير من الرجال الذين يقدرون على دفع الثمن. ثم طلب منهن أن يختارن من يرونه مناسبا لهن، فاختارت إحداهن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، واختارت الثانية عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، واختارت الثالثة الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. وكانت هذه الفتاة الثالثة تسمى شاه زنان، اسمها شاه زنان، اللي هي زوجة مين؟ سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه. وما إن اختارت شاه رزان، ما إن اختارت شاه زنان الحسين بن علي، حتى رأت فيه من الجود والكرم والورع والتقوى وحسن الخلق ما جعلها تسلم وتفوز بنعمة الإيمان والتوحيد. خلي بالك، في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه بقى: عجب ربنا أو ضحك ربنا من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. طبعا ما فهمتوش الحديث، ما فهمتش الحديث، أفهمه لك. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، لما تحصل معركة وغزوة بين دولة المسلمين ودولة الكفار وينتصر المسلمين على الكفار، بيحصل ايه؟ ياخذوا السبي. السبي اللي هو منهم مين؟ الأسرى، النساء ورجال وأطفال، يدخلوا دار المسلمين، فيشوفوا تعامل المسلمين الحسن والأخلاق والعبادة والصلاح والتقى والمعاملة الحسنة الطيبة، رغم ان دول على غير دينهم، فيعملوا ايه؟ يدخلوا الإسلام. ولما يدخلوا الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله. يبقى كل الذنوب اللي فاتت ايه في حياتهم اتمسحت، يبقى بقت صفحة جديدة خلاص. بعد كده يموتوا، لما يموتوا على الإسلام يروحوا فين؟ الجنة. ايه اللي جابهم للجنة؟ السلاسل، صح؟ هو ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لولا ان هم جم اسرى ما كانوش دخلوا الجنة. فالمقصود هي اعتنقت الاسلام لما رأت اخلاق ومعاملات الحسين رضي الله عنه وارضاه، واعتقت من الرق، خلاص مسلم، فهو اعتقها اصبحت حرة، فصارت زوجة لحفيد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانت أمة، وصارت زوجة لسيد شباب أهل الجنة الحسين رضي الله عنه وارضاه. خلي بالك، عشان في ناس جاهله مش فاهمه يقول لك ده السنيه بيكرهوا الحسين وبيكرهوا آل البيت. لا، احنا بنقول اهو رضي الله عنه وارضاه وبنحبهم وبنتقرب الى الله عز وجل بحبنا لآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم.
انا عايز بكلمنا مولانا عن الحسين، الشيعة اختارت الحسين ليه؟
نبقى نتكلم عنها لما نيجي نتكلم عن الحسين نفسه. حاضر
حاضر.
فالمقصود اصبحت شاه زنان بعد ان دخلت الاسلام واصبحت حرة من العتق لما اعتقها الحسين رضي الله عنه وارضاه، صارت زوجة لسيد شباب اهل الجنة، وارادت ان تنسى ماضيها الاليم وان تقطع صلتها به بالماضي يعني الذي كانت تعيشه، فغيرت اسمها بدلا من شاه زنان واصبحت تسمى غزالة.
غزال بمعنى
يبقى هي حتى كان شيء ممكن يذكرها بالماضي وايام الكفر اسمها غيرته علشان تبقى ايه؟
مسلمة،
تبقى انسانة جديدة خالص في الاسلام.
والشاهد بقى ان عبارة عن نعجة والعودة والخروفة وبتاع، يعني كلمة شاهد من شاهد هو الخروفة والنعجة.
لا، ده كلمة شاهن شاه يعني ملك الملوك اصلا. فعاشت غزالة سعيدة مع زوجها سعادة يعجز القلم ويعجز اللسان عن وصفها، وتمنت ان يكرمها الله عز وجل بالاولاد ليكون ابناؤها من نسل سيد شباب اهل الجنة الحسين رضي الله عنه وارضاه
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
سيد شباب اهل الجنة.
ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدة شباب اهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنه. فأكرمها الله عز وجل وأنجبت للحسين غلاما جميلا فسمته عليا، اللي احنا بقى هنتكلم عنه ده. شوف انا جبت لك الحكام الاول عشان نفهم، هنتكلم دلوقتي على المسألة دي. فسمته عليا على اسم جده علي بن ابي طالب، وذلك من فرط حبها لجده علي بن ابي طالب. الله، طب وهي بتحب علي بن ابي طالب ليه؟ هي زوجة ابنه، حبت حماها ليه؟ لا بالضبط، صح كده. ايوه انا عايزك مركز كده، لان هو ده اللي اقترح على سيدنا عمر الفكره دي، فكره اكرام بنات ملك الفرس يزدجرد. وفي نفس الوقت كمان لما هي تزوجت الحسين رضي الله عنه وارضاه لقت حسن معامله حماها اللي هو علي بن ابي طالب ليها، ولما لقيت معاملة الحسين زوجها اللي هو ابن علي ابن ابي طالب ليها بهذه المعاملة الحسنة، عرفت ان متربي على ايد علي ابن ابي طالب التربية دي. وهذا علي ابن ابي طالب الذي جعله الله تبارك وتعالى سببا في هذه الحياة السعيدة التي عاشتها في ظل الايمان. لكن فرحة غزالة لم تدم هذه الفرحة طويلا، فقد ماتت بعد ايام لاصابتها بحمى النفاس.
ربنا يطهرها
سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث ان المراه التي تموت في نفاسها شهيده، لا اجر الشهيده.
اي حمى؟
نعم، والحمى عامه اصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من لفح جهنم، او هي من نصيب المؤمن من النار. كل واحد له نصيب من النار، اللي بيصاب بالحمى من المؤمنين من المسلمين يبقى خد نصيبه كده من النار خلاص، يعني ان شاء الله مش هيخش النار.
يا سلام.
فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان نسب الحمى. لما رأى امرأة تسب الحمى لما اصيبت بمرض الحمى فقال لا تسبيها، يبقى الانسان ما يشتمش المرض. ففرحة غزالة لم تدم طويلا، فقد ماتت بعد أيام لإصابتها بحمى النفاس، ولم تستمتع بمولودها وقتا طويلا، فولد علي يتيم الأم. وتولت مولاة للحسين رعاية ابنة علي بن الحسين، وكانت تحبه حبا شديدا، فنشأ وهو لا يعرف لنفسه أما غيرها. وعاش علي بن الحسين حياة إيمانية عظيمة في بيت والده اللي هو وليد الحسين رضي الله عنه ده، فتربى على الورع والتقوى وعلى حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كبر علي بن الحسين بعض الشيء أقبل على طلب العلم بكل شغف، حب يحفظ القرآن وحب يحفظ السنة وحب يحفظ الفقه وحب عايز يعرف دينه كله. وكان المصدر الأول لعلمه هو بيت أبيه الحسين بن علي رضي الله عنهما، فقد كان بيت علم وتقوى. وأما المصدر الثاني فكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يزخر بالبقية الباقية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالطبقة الأولى من كبار علماء التابعين الذين شربوا العلم من أصحاب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فبقى يتعلم في البيت من أبوه الحسين رضي الله عنه وارضاه، ويخرج يروح المسجد النبوي يتعلم من الصحابة ومن التابعين. فتعلم بين أيديهم الكثير والكثير حتى أصبح عالما بالكتاب وبالسنة، عالما بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، عالما بمغازي الرسول صلى الله عليه وسلم والغزوات. وأصبح علي بن الحسين عالما عابدا خاشعا يضرب به المثل في العلم والزهد والورع والعبادة، حتى لقب بزين العابدين. هو ده زينة العابدين. ما انا جايب لك الموضوع من اوله عشان تعرف الحكاية ايه. فهمت ليه بقى اسمه زين العابدين؟ وفهمت ليه اسمه علي؟ ما انا بعرفك اهو بقى. لا هو بقى زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب.
كده احنا عرفنا بقى اللي هو
علي. تعال نتكلم بقى عن خوفه وخشيته من الله عز وجل. احنا كلمنا كله النهاردة عن علي زين العابدين. لقد بلغ زين العابدين درجة عالية من الخوف والخشية من الله جل وعلا، كان يخاف من ربنا. فكان يسمع الآية من كتاب الله عز وجل فيهتز قلبه ويتصدع من خشية الله. ليه؟ اصله فهم تفسير الآية وفهم معنى الآية، ولما يسمع الآية بيعيش معاها ويستشعر معناها، فبيحس بالآيات. وبيستشعر انه لما بيسمع القرآن ان مش بيسمعه من واحد بيقرأ، لا ده بيستشعر ان بيسمع ربنا نفسه بيكلمه. مش زي كتير من الناس الجهلة دلوقتي لما يموت له ميت تلاقي يروح يجيب شيخ ويعمل صوار سرادق ويعمل عزة ويعمل جلسة والشيخ يقعد يقرأ قرآن، وكل ده بدعة وحرام. وهذا القرآن لا ينفع الميت أصلا في شيء، والقرآن لا يصل للميت أصلا. وإن أنت لما يموت لك ميت وتقرأ له الفاتحة دي ما بتوصلش الميت وما بتنفعش الميت في حاجة، عشان تبقى عارف. لا، اللي ينفع الميت الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح
يدعو له.
شو أنت قلت إيه؟
يدعو
له بس، مش يقرأ له قرآن. خلصت. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يموت له ميت من أصحابه ويروح يدفنه كان يقول للصحابة بعد ما يدفن اللي مات، يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقى: استغفروا لأخيكم، يعني ادعوا ربنا يغفر له، واسألوا الله له التثبيت، يطلبوا من ربنا ان هو ايه يثبته عند السؤال، عند سؤال منكر ونكير الملكين في القبر. ما قالش اقروا له الفتح، قال ادعوا له. وصلت؟ فالقرآن اصلا جاي ليه؟ ربنا اتكلم كده في القرآن عن القرآن، قال الله عز وجل عن القرآن: لينذر من كان حيا. يعني وظيفة القرآن ده انه انذار للحي، ماله مال الميت. همش القرآن فيه آيات بتتكلم عن علاقة الزوج بزوجته والطلاق والزواج والمحيط، علاقة الأب بابنه والتربية وبر الآباء وبر الأبناء، علاقة الإنسان بالدولة. علاقة القرآن فيه كل ده، وفي قصص الصحابة، قصص الأنبياء صح، وقصص الأمم الهالكة وقصص الأمم الصالحة، وفي سيرة بعض الصحابة زي زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. و... وقصة أبو بكر الصديق ثانية اثنين زوما في الغار، ايه علاقة ده بقى بالميت؟ الميت ماله بقى الكلام ده؟ هو سؤال، الميت ده ماله الكلام ده؟ ملوش علاقة، دي تدعي له بس. فالمقصود لما يجي بقى بعض الجهال ويعمل موضوع الصوان او السرادق او العزاء او قراءة القرآن على الميت وهذا الكلام اللي بيعمل، تلاقي تلاقيه برضو في ناس جهلة يعملوا ايه بقى؟ يسمع آية يلاقي صوت الشيخ حلو فيقرأ آية اللي هي بتتكلم مثلا عن النار عياذا بالله، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، تلاقي بعض الناس اللي سمعين يقول الله ما شاء الله، زدنا يا شيخ زدنا يا ابني، ده بيتكلم في النار زدنا ايه؟ يبقى ده الناس بتسمع مش فاهمة. لكن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ورحمة الله عليه، كان يتأثر بالقرآن لما يسمع القرآن لأنه فاهم معنى الآية اللي بيسمعها من القرآن وبيستشعرها، هو ده بقى اللي أنا بتكلم عليه. فكان إذا سمع آية من كتاب الله أو قرأها يهتز قلبه، كان يهتز قلبه. فكان يهتز قلبه ويتصدع قلبه من خشية الله. وكان إذا توضأ، شفت أنت كده حلو بقى مع القرآن، احنا عايزين نتعلم بقى منه لما نيجي نسمع القرآن نتأثر كده. حاول لما تسمع القرآن يبقى ده درس عملي انك انت تتعلمه بقى من القصة دي، انك لما تسمع آية في القرآن حاول تفهم، حاول تستشعرها. وكان إذا توضأ أخذته رعدة، جسمه يرتعد يرتعش واصفر لونه، ده لما يجي يتوضأ عشان يصلي، فيقول له أهله ما الذي يحدث لك عند الوضوء؟ فيقول تدري بين يدي من أريد أن أقوم؟ أنت عارف أنا بتوضى كده وحروح أقف بين إيد مين دلوقتي؟ بين يدي الله. فهو بيستشعر أنه حقف قدام ربنا فمش قادر يتحمل، مش زي واحد يجي يتوضى تبص ليه عمال في ثانية اتوضى، ما شاء الله اتوضى في ثانية ازاي، وبعد ما خلص وضوء يقول لك أنا نسيت أتوضى، هو أنا نسيت أمسح راسي ولا لا نسيت ليه؟ مش بيتوضى بخشوع، مش بيتوضى بتركيز، ده غير بقى النهيج بقى انه بيقعد يتكلم مع اللي بيجنبه وهو بيتوضى ده وبيتوضى. وكان يطيل السجود، مش يحط راسه على الارض، اول ما راسه تلمس الارض يطلع الله اكبر الله اكبر سمع الله محمد السلام عليكم خلص صلاة. ايه ده؟ في كتير من الناس كده، في ناس ما بتبقاش خاشعة في الصلاة، يبقى قاعد بيصلي ويبص جنبه ويبص وراه، لا حول ولا قوة إلا بالله. فكان علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان يطيل السجود ويستغرق فيه حتى كان الناس يلقبونه بالسجاد من كثرة سجوده، وكان في قمة الإحسان في عبادته حتى لقبه الناس بزين العابدين لكثرة عبادته وخشوعه في العبادة. قال سفيان بن عيينة حج علي بن الحسين فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه وانتفض ووقع عليه الرعدة، جسمه ارتعد ولم يستطع أن يلبي، خرج راح للحج ووصل عند ال هيقول بقى لبيك اللهم لبيك، جسمه ارتعد ومش قادر مش قادر، اصله فاهم يعني ايه لبيك اللهم لبيك. لبيك يعني طاعة بعد طاعة وانقياد بعد انقياد، يعني يا رب انا مطيع ليك امرني وانا نفذ، مش زي ناس تبص تلاقيهم في عند عرفات في معرفة عياذا بالله في الحج بيشرب سجارة عند عرفة، هو واقف على عرفات واللي بيشرب شيشة حسبنا الله ونعم الوكيل،
بيحصل كده مولانا
بيحصل. شوف الفرق، انا بس بوريك الفرق، واحنا عايزين نتعلم وعايزين نعمل. قيل له ما ما لك لا تلبي؟ فقال أخشى أن أقول لبيك فيقول لي لا لبيك. فقيل له لا بد من هذا، لازم تقول، النبي علمنا أن احنا لا بد أن احنا نقول. فلما لبى وقال لبيك اللهم لبيك، غشي عليه، أغمى عليه، وسقط من راحلته. فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه. كل شوية يغمى عليه لأنه فاهم معنى الكلمة. وقال محمد الباقر كان أبي علي بن الحسين يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. يبقى علي ابن الحسين، علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، ابنه اسمه محمد الباقر. ابن محمد الباقر بيحكي عن أبوه علي زين العابدين إنه كان بيصلي، خلي بالك، في اليوم والليلة 1000 ركعة. نعم، زين العابدين. فلما حضرته الوفاة جعل يبكي. قال له ابنه محمد الباقر: قلت له يا أبا ما الذي يبكيك؟ فوالله ما رأيت أحدا طلب الله مثل طلبك. ما أقول هذا أنك أبي؟ فقال، يعني بيقول له أنا مش بقول لك كده عشان أنت أبويا بجاملك، أنا بقول كده فعلا، أنا شفت فعلا ناس كتيرة لكن ما شفتش حد بيعبد ربنا زيك. فقال يا بني إنه إذا كان يوم القيامة لم يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا كان لله عز وجل فيه المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
وعمل يوم القيامة،
وكان بيصلي في اليوم 1000 ركعة وخايف من يوم القيامة، وناس جهلة تبص تلاقيه بيدخن سيجار وبيسمع أغاني وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، ولما تيجي تكلمه يقول لك ده انا قلب ابيض، ده انا هخش الجنة. وقال طاووس: اني لفي الحجر ذات ليلة، اني لفي الحجر، حجر ابراهيم عند الكعبة، عفوا حجر اسماعيل اللي هو عامل زي القوس دوت اللي جنب الكعبة، بيقول وانا في الحجر ذات ليلة اذ دخل علي علي ابن الحسين، فقلت رجل صالح من أهل بيت النبوة لأستمعن إلى دعائه الليلة، أشوفه يدعي بإيه وأتعلم منه وأدعي. ثم قام يصلي إلى السحر، فضل من العشاء يصلي لحد قبل الفجر، ثم سجد سجدة فجعل يقول في سجوده، وطاووس كان واقف من بعيد بيسمعه، فجعل يقول في سجوده: عبدك يا رب نزل بفنائك، مسكين يا رب بفنائك، فقيرك يا رب بفنائك. بقول له يا رب انا عبدك وجيت لك، انا فقير يا رب ومحتاج لك. قال طاووس: فحفظتهن، حفظت الدعوات دي، فما دعوت بهن في كرب الا فرج عني. اتعلم بقى دول واحفظهم، يلا ينفعوك. طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يسجد فيطيل سجوده ويقول: عبدك يا رب نزل، يا رب نزل بفنائك، عبدك يا رب نزل بفنائك، مسكينك يا رب نزل بفنائك، فقيرك يا رب بفنائك. انا في ارضك، انا في بيتك، انا في مكانك،
في ارض مكانك،
ضيف عنده، ضيف عند
الله. وكان يقول: اللهم اني اعوذ بك ان تحسن في لوامع العيون علانيتي، وتقبح في خفيات القلوب سريرتي. يعني يا رب انا بعوز بيك ان انا ابقى في عين الناس زاهد عابد تقي، بس من جوايا ما بقاش كده. انا عايز ظاهري يبقى زي باطني. اللهم اني اعوذ بك ان تحسن في لوامع العيون على نيتي، وتقبح في خفيات القلوب سريرتي. اللهم كما اسأت فاحسنت الي، فاذا عدت فعد علي. لو يا رب زي ما انا اسأت وانت احسنت الي، المفروض لما انا بسيء ما تدينيش. انت لما يكون عندك عبد ويسيء ليك وما يسمعش كلامك هتديله؟ مش هتديله. فبقول يا رب انا اسأت كتير وبرضه بتديني وبتكرمني. طب لو انا رجعت غصب عني واسأت وانت عودتني انك تديني ما تردنيش. وكان يقول ان قوما عبدوا الله رهبة، ناس بتعبد ربنا خايفين، فتلك عبادة العبيد. والعبد بيسمع كلام سيده عشان سيده ما يعاقبوش. فبيقول لك في ناس بقى بتعبد ربنا عشان خايفين من النار. بيقول لا لا لا، ده دي تبقى اسمها عبادة العبيد. واخرين عبدوه رغبة، ناس بتعبده عشان يروحوا الجنة، فتلك عبادة التجار. تاجر عايز مقابل بيعبد عشان عايز يدخل الجنة. وقوما عبدوا الله شكرا، فتلك عبادة الأحرار. وقال أبو نوح الأنصاري وقع حريق في بيت فيه علي بن الحسين، جلس في البيت وحصل حريق وهو ساجد، فجعلوا يقولون له يا ابن رسول الله النار، يعني اخرج عشان النار، يا ابن رسول الله النار، فما رفع رأسه حتى طفئت. فقيل له ما الذي ألهاك عنها؟ يعني هو فضل ساجد طول ما النار موجودة، لما النار اتطفت هو رفع راسه. فقيل له ما الذي ألهاك عنها؟ انت ازاي ما كنتش خايف منها؟ اتشغلت بايه عنها؟ قال ألهتني عنها النار الأخرى. خفت من النار الأخرة. وهو ده اللي بيخلي الانسان يخشع في الصلاة. انك انت لما تيجي تصلي، لو انت بتصلي الصلاة وبتستشعر ان ملك الموت جنبك وهياخد روحك، وبتستشعر ان ربنا سبحانه وتعالى واقف امامك وانت بتسجد له، وهو شايفك وانت بتصلي ويعلم قلبك بيفكر في ايه وعينك بتبص فين وانت خاشع ولا مش خاشع، وبتصلي وعارف ان انت شايل ذنوب كتيرة نفسك تتخلص منها، وبتصلي وعارف ان انت مهما صليت مش تعرف توفي ربنا سبحانه وتعالى حقه في الصلاة اللي امرك بيها، وبتصلي وعارف ان انت او بتتخيل ان انت واقف دلوقتي على الصراط اللي هو احد من السيف وادق من الشعرة وتحتك جهنم ممكن تسقط من عليه تقع في جهنم، وبتصلي وانت بتستشعر ان النبي صلى الله عليه وسلم واقف جنبك بيشوف صلاتك هتتقن فيها ولا لا، وبتصلي ساعتها واعتبرت كمان ان دي اخر صلاة في حياتك، هتصلي ازاي؟ هو ده بقى، هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم زي ما انت قلت كده فعلا، قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع. واحد هتودع الدنيا انت بعد الصلاة دي، يبقى هتبقى شكلها ايه الصلاة؟ يبقى عايز تخشع في الصلاة؟ ها؟ علشان كان الحاج في الدرس اللي فات لما كنا بنتكلم في سلسلة 80 سببا من اسباب النجاة من النيران، كان طلب مني ان احنا نتكلم على مسألة الايه؟ الصلاة والخشوع في الصلاة كيف نخشع؟ اهو اللي احنا بنتعلم اهوت من علي زين العابدين. ولقد رآه طاووس بن كيسان مرة يقف في ظلال البيت العتيق الكعبة يبكي يبكي بكاء شديدا ويدعو دعاء من القلب. فوقف يراقبه حتى إذا هدأ من شدة بكائه اقترب منه وقال له: يا ابن رسول الله، لقد رأيتك على تلك الحالة ولك فضائل ثلاث أرجو أن تنجو بها يوم القيامة بين يدي الله. بقول له: أنا شايفك بتبكي وبتدعو وخايف ووجل ومرعوب وخاشع ومتذلل بين يدي الله، وانت فيك ثلاث حاجات ممكن ينجوك. فقال زين العابدين: وما هن يا طاووس؟ احنا بنتكلم عن طاووس من كيسان بعد كده. قال: وما هن يا طاووس؟ فقال طاووس: الاولى انك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثانية هي شفاعته لك صلى الله عليه وسلم ما يشفع لك، والثالثة الرجاء في رحمة الله تعالى. فقال زين العابدين: يا طاووس، أما انتسابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يعطيني الأمان بعد أن سمعت قول الله عز وجل يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ. مش زي ناس جهلة يطلعوا كل شوية يقول لك ويجيب لوحة كده ويقول لك أنا من الأشراف، وعاملين مكان عند الحسين وعند الأزهر كده لجنة وإيه الأشراف. إيه ده؟ يعني أنت عايز تقول إيه؟ بالضبط صح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء. لو كان حد ينفع حد، كان إبراهيم نفع أبو آزر، كان نوح نفع ابنه، كان لوط نفع زوجته، صح؟ الشفاعة للمسلمين. بس المسلم اللي إيه؟ اللي في البطاقة مسلم ولا المسلم اللي بجد؟
الشفاعة للمؤمن المسلم.
نعم، الشفاعة للمسلم اللي فهم يعني ايه اسلام، فهم يعني ايه معنى كلمة اسلام وعمل بيها. الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، سلمت لربنا، مش موحد غيره ولا بتعبد غيره ولا بتطيع غيره. الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. بتطيع مين انت؟ خلاص. والخلوص من الشرك، ما يبقاش فيك اي حاجه شرك. والبراءة من اهله، ما تزعلش مني. ناس كتير مفكره نفسها ان هي محققه الاسلام. لا، اثبت لك ان في مسلمين مشركين. هثبت لك لما يجي واحد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله وما بيسجدش لصنم وما بيعبدش حد، خلاص كده اهو. بس لما بيجي مثلا يقع في ضيق او احتياج مالي او مرض او نقص ولد او كذا او كذا او كذا، وتلاقي يجري على الحسين، على السيدة، على الامام كذا او على الشيخ فلاني من الاموات او اصحاب الاضرحة، ويطوف حواليه ويتمسح فيه وينذر لي ويقول: نادر علي ليك يا ست يا طهرة، لقيت لك 10 شمعات، نادر علي يا حسين لاتبح لك عجل، نادر علي. ده ايه ده؟ نذر لغير الله شرك. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر لغير الله فقد اشرك. من دعا غير الله فقد اشرك. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. طب والعبادة تكون لمين؟ لله. طب واللي بيدعي غير الله ده يبقى ايه؟ فهمت؟ وما يؤمن اكثرهم الا وهم مشركون. ده كلام ربنا مش كلام انا. فقال زين العابدين: يا طاووس، اما انتسابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يعطيني الأمان بعد أن سمعت قول الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ. وأما شفاعة جدي لي فإن الله يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. مش هيقدر النبي محمد يشفع لحد غير لما ربنا يرضى الأول ويأذن.
مش
يشفع ليس كده
يعني.
لا مش هيصة هي. لا مش مولد.
اللي إذا رضى الله سبحانه وتعالى.
لا. ربنا قال ايه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لا لا ما احنا بنقول ما احنا بنصلح اهو ما احنا بنصلح المفهوم اهو هو مش ده القران ولا جبنا منين؟ فاحنا لا ننكر شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. وشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم مش شفاعه واحده، ده شفاعات مختلفه 12 شفاعه خلاص. لكن مين اللي هيستحقها ومين اللي هياخدها وبعد ما يأذن ربنا ده موضوع تاني. قال وأما شفاعة جدي لي فإن الله يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأما رحمة الله تعالى فهو يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين. مش أي حد ربنا رحيم بس يرحم مين؟ أي حد؟ لا المحسنين. المحسنين اللي هم بيعبدوا الله كما جاء في حديث جبريل الطويل عليه السلام من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الحديث في البخاري ومسلم أنه قال بينما كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألصق ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. أنا بسمع لك كده رواية مسلم خلاص. قال صدقت. فقال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، يدل الإسلام الشهادة والصلاة والصوم والزكاة والحج دول كده الإسلام. فين بقى الإيمان؟ قال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. فأخبرني عن الإحسان. لاحظ يبقى الإيمان أعلى من الإسلام. الإيمان أعلى من الإسلام. والإحسان أعلى من الاثنين. قال أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. هو ده الإحسان، انك تعبد ربنا تكون دايما بتراقب ربنا في كل تحركاتك وعارف ان ربنا مطلع عليك يبقى تعمل اعمال شكلها ايه. هو ده الاحسان، ان رحمة الله قريب من المحسنين. ده بالنسبة لخوفه وخشيته من الله عز وجل اللي هو علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب زين العابدين رضي الله عنه وارضاه. أما عن عبادته فلقد كان زين العابدين من أعبد أهل زمانه حتى سماه الناس بزين العابدين ولقبوه بالسجاد من كثرة سجوده واستغراقه فيه وإطالته فيه. ينزل يحط دماغه على الأرض يسجد ما يقومش إلا بعد ساعة. زي جده زي جده الكبير محمد صلى الله عليه وسلم كان يسجد حتى تظن السيدة عائشة كأنه مات. وكان لا يشبع أبدا من قراءة القرآن وتدبر آياته وفهم معانيه. وكان ينتظر قدوم الليل. عارف لما النهار يطلع عليه يبقى قاعد متضايق وقلقان ليه؟ مستني الليل يجي. طب ليه عايز الليل ليه؟ اصل خلي بالك في ناس قلقانه لما يجي النهار عايزين الليل يجي، في ناس عايزه الليل يجي ليه؟ عشان يروح كباريهات ويروح خمارات ويروح ملاهي، وفي ناس تانية مستنيه الليل يجي عشان يكلم حبيبته ويحب فيها في التليفون. واحد تاني مستني الليل يجي عشان يعد النجوم ويسهر، واحد تاني مستني الليل يجي عشان يسهر على المسرحية وعلى الفيلم والأغنية والتمثيلية، في واحد عايز الليل يجي عشان يشرب مخدرات، في واحد عايز الليل يجي عشان يروح يسرق الناس، وفي بقى صنف تاني خالص عاوز الليل يجي عشان يقف مع ربه لوحده مفيش حد يشغله. فكان ينتظر قدوم الليل حتى يقف ويصلي بين يدي ربه عز وجل، فقد تربى بين يدي رهبان الليل الذين ملأوا ليلهم قياما وملأوا نهارهم صياما وذكرا لله تبارك وتعالى وجل في علاه. كانوا بيشتغلوا، ده كانوا بيشتغلوا وكانوا بيجاهدوا وكانوا بيحاربوا وكانوا بيفتحوا البلدان، واللي احنا فيه النهاردة من خير ده منهم هم. بس في فرق بقى بين البركة وعدم البركة. لما تكون مع ربنا يبارك لك في وقتنا وفي عمرنا وفي أموالنا وفي صحتنا، لما بعدنا عن ربنا ما بقاش في بركة لا في وقت ولا في صحة ولا في عمر ولا في مال ولا في أي حاجة. ده مش كلامي برضو، ربنا قال إيه؟ قال الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صح؟ وقال جعفر بن محمد عن أبيه إن علي بن الحسين كان لا يحب أن يعينه على طهوره أحد، ما يحبش حد يساعده وهو بيتوضأ، كان يستقي الماء لطهوره، هو اللي يروح يجيب المية ويخمره قبل أن ينام يغطيه يعني، ويخمره يبقى معنى كلمة خمار يعني ايه؟ تغطية. ما الخمر اسمها خمر ليه؟ عشان بتغطي العقل، فهمتني؟ المرأة لما تيجي تعمل عجين او الخباز لما يجي يعمل عجين بيغطيه، فيقول لك انا بغطيه وبعمل فيه ايه؟ بخمره. يبقى خمر الشيء يعني غطاه وخفاه ما بقتش شايفه، يبقى معنى كلمة خمار ايه؟
تغطية.
يبقى كلمة خمار مقصود بها النقاب. صح ولا لا؟ يبقى معنى كلمة خمار وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني المرأة تبقى مستورة كلها. ده تدبر بقى القرآن بقى، افهم بقى اللغة، ما القرآن بقى باللغة العربية، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فكان يخمره قبل أن ينام يغطي المية، فإذا قام من الليل بدأ بالسواك أول حاجة، ودي السنة إن أول ما يقوم من النوم يستعمل السواك، ثم يتوضأ، ثم يأخذ في صلاته. أصلهم زمان ما كانش عندهم حنفيات، فكان بيجيب المية يحطها جنب سريره على ما ينام، يصحى عشان يلاقي المية جاهزة جنبه ياخدها يتوضأ بها على طول. ثم يتوضأ ثم يأخذ في صلاته، الكلام ده طبعا كان قبل الفجر مش بيصحى الفجر بس، وكان يقضي ما فاته من صلاة النهار بالليل. لو فاتته صلاة بالنهار ايه ده؟ طب وهي ممكن تفوته صلاة بالنهار ازاي؟ يعني صلاة سنة مش فرض يعني. يعني مثلا هو بيصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة، صح؟ هو صلى مثلا 900 بنايس له 100 يجي يعوضهم بالليل. طب المية، طب ما عملهمش المية دول ما صلهمش ليه بالنهار؟ اتشغل في التجارة، اتشغل في الزراعة، اتشغل في الحرب، اتشغل في العمل، فما كملش 1000 ركعة اللي متعود عليهم فيكملهم بالليل. ثم يقول: يا بني ليس هذا عليكم بواجب، ده مش واجب عليكم انكم تعملوا زي اللي انا بعمله، ده مش واجب مش فرض عليه، ليس هذا عليكم بواجب، ولكن أحب لمن عود نفسه منكم عادة من الخير أن يدوم عليها. انا عودت نفسي ان اصلي في اليوم والليله 1000 ركعه، لو فاتوني منهم ركعه لازم اعوضها بالليل بحيث ان اكمل الايه ال1000. فبيقول لهم ده مش واجب علينا ولا فرض، بس اتعلموا ان اللي عود نفسه على فعل خير ما يبطلوش، يزيد يا تستمر، يا تستمر عليه وما تقلش، يا اما تزيد عليه. مش يكون واحد بيتعود انه يصوم اثنين وخميس وبعد كده يبطل، يا تستمر على اثنين وخميس وما تبطلش، يا اما تزود بقى ب 13 و14 و15 وعشراء ومثلا ويوم عرفه وغيرها وغيرها وغيرها. وكان لا يدع صلاة الليل في السفر والحضر، قيام الليل ده دايما يصلي سواء مسافر سواء في بلده برضو ما يفوتش قيام الليل. وكان يقول عجبت للمتكبر الفخور الذي كان بالأمس، اسمع اسمع الكلام ده، عجبت للمتكبر الفخور الذي كان بالأمس نطفة ثم هو غدا جيفة. انت قبل كده كنت نطفة خرجت من فرج ابيك انتقلت لفرج امك ثم اصبحت انت تكبر عليه، ده اولك نطفة واخرك جيفة، جثة ميتة متحللة معفنة منتنة، تكبر عليه بقى. وعجبت كل العجب لمن شك في الله وهو يرى خلقه، واحد يشك ان في اله للكون وهو شايف الخلق والمخلوقات دي كلها، امال المخلوقات دي جت منين؟ وعجبت كل العجب لمن انكر النشأة الاخرى، اللي يقول انه لما يموت مش هيبعث من جديد ويحاسب، او اللي يموت يقول ما فيش جنة ونار بعد كده، والعجبت من هؤلاء وهو يرى النشأة الأولى. طب ما انت شايف ان ربنا خلقك اهو واوجدك من غير شيء، اوجدك من العدم، يبقى صعب عليه انه يعيدك مرة تانية. وعجبت كل العجب لمن عمل لدار الفناء، اشتغل بالدنيا وترك دار البقاء، نسي الاخرة، دار البقاء الاخرة، لان في الاخرة ما فيش موت، انما في الدنيا هيجي لك يوم وتموت وتسيب الدنيا. ده بالنسبة لعبادته رحمة الله عليه، علي ابن الحسين، علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ورحمة الله عليه. اما عن عفوه كيف كان يعفو عن الناس، فهذا ما سنعرفه في الاسبوع المقبل ان شاء الله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.